أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما أجاب به صاحب الكفاية رحمة الله عليه عن الإشكال الذي أورده صاحب الفصول فيما يرجع إلى جري الصفات الثبوتية للذات الإلهية المقدسة على هذه الذات. وقلنا أننا نعني بالصفات الثبوتية صفات الكمال والجمال، وهي في قبال الصفات السلبية التنزيهية التي يكون مرجعها إلى سلب الحمل لا إلى حمل شيء على الذات. وقد فصلنا الكلام في ذلك في المسألة، ولكن نعود ونذكر بإشكال صاحب الفصول وشبهة صاحب الفصول التي أدت به إلى الالتزام بأن جريان هذه الصفات على الذات إنما هو بضرب من التأويل، ولا يمكن أن تكون هذه الصفات جارية على الذات بنفس المعنى الذي تكون هذه الصفات فيه جارية على غير الذات، أي على الممكنات. يعني عندما نقول الإنسان عالمون، وعندما نقول الله عالمون، لا يمكن أن يكون حمل العالم على الذات الإلهية المقدسة بنفس المعنى الذي يحمل فيه العالم على الممكن. والسبب في ذلك أنه سواء أكنا قائلين ببساطة المشتق أم بتركبه، وسواء أكنا صحيحيين أم أعميين، فإنه لا بد في صدق المشتق حقيقة على الذات من تلبسها بالمبدأ ومن قيام المبدأ بالذات، لأن الذات التي لم تتلبس أصلا بالمبدأ لا يصدق المشتق عليها إلا مجازا وبلحاظ علاقة الآول، كما تقدم معنا في أول بحث المشتق عند تحرير محل النزاع في المسألة. وعليه فلا بد من في صدق المشتق حقيقة على الذات من تلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بها. غاية الأمر أن الخلاف بين المتلبسي والأعمي إنما هو في ماذا؟ أنه هل يكفي التلبس فيما مضى أم أنه لا بد من بقاء هذا التلبس إلى حين الجري والإسناد. المتلبسي يقول لا يكفي التلبس فيما مضى، بل لا بد من بقاء هذا التلبس إلى حين جري المشتق على الذات وإسناده إلى الذات. الأعمي يقول لا، حتى لو لم يبقى هذا التلبس، التلبس فيما مضى كاف في صدق المشتق على الذات وجريه عليها حقيقة، وإن لم يكن هذا التلبس باقيا إلى حين الجري والإسناد. فإذا على كلا القولين لا بد من تلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بالذات. و في الذات الإلهية المقدسة التلبس وقيام المبدأ بالذات الذي هو الملاك في كون الجري جريا حقيقيا وفي كون حمل المشتق على الذات حملا حقيقيا، هذا التلبس وهذا القيام غير متحقق في الذات الإلهية المقدسة. لماذا؟ لأنه في الذات الإلهية المقدسة بناء على المذهب الحق صفاته تعالى عين ذاته، لا أنها هناك ذاتا تكون متلبسة بالمبدأ، بل الصفة هي عين الذات وليست زائدة على الذات والذات متلبسة بها. يعني عندما نقول الله عالم فليس عندنا ذات وعلم والذات الإلهي المقدس متلبسة بالعلم والعلم قائم بها حتى نقول أنه يصدق العالم على الذات الإلهية حقيقة، بل ليس عندنا إلا الذات ولا يوجد تلبس للذات بالمبدأ، بخلاف قولنا الإنسان عالم. ففي قولنا الإنسان عالم هناك صفة زائدة على الذات، الذات متلبسة بها وهذه الصفة قائمة بالذات وهي صفة العلم المغايرة للذات. وهكذا في قولنا الله قادر والله حي والله رحيم، في غير الله عز وجل العلم القدرة الحياة الرحمة صفات قائمة بالذات مغايرة ومباينة للذات وقائمة بالذات. أما فيه عز وجل فالمذهب الحق أن صفاته عين ذاته، ونحن لا نقول بمقالة الأشاعرة الذين التزموا بأن هذه الصفات زائدة على الذات قائمة بها وأنها قديمة بقدم الذات، وتفصيل الكلام في هذا المطلب في محله من علم الكلام. الماك القدس سره أراد أن يجيب عن هذه الشيء، وأراد أن يقول أن جري هذه المشتقات على الذات الإلهية المقدسة يكون على نحو الحقيقة، ونحن نقبل أنه يعتبر في صدق هذه المشتقات حقيقة على الموضوع قيام المبدأ بالموضوع وقيام المبدأ بالذات، ولا نوافق مع من أجاب عن هذه الشبهة بإنكار اعتبار القيام والتلبس. نحن لا نوافق مع هؤلاء، نحن نقبل أن القيام وهو قيام المبدأ بالذات معتبر في جري هذه المشتقات حقيقة على الذات، ولكن نقول لكم أن هناك قيام للمبدأ بالذات في موارد هذه المشتقات إلا أنه نحو قيام خفي لا يدركه العرف ولا يلتفت له العرف. نعم هذا القيام الخفي يظهر بالتأمل وبالتعمل العقلي وبالدقة العقلية، وهذا لا يضر في كون حمل المشتق على الذات حقيقيا، لأن العرف مرجع في تشخيص المفاهيم، وبعد أن يتشخص المفهوم مهما بلغت الدقة في تحديد مصداق المفهوم فإن حمل اللفظ الموضوع لهذا المفهوم على مصداقه يكون حملا حقيقيا، وإن كان المصداق مصداقا دقيا عقليا، لأن المجاز إنما يكون في استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له، وأما إذا استعمل اللفظ في معناه الذي وضع له والمتبادر منه عند العرف، فحتى لو استعملنا هذا المعنى في مصداق خفي منه، فإن هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. قبيل المثال، لفظ الميزان مثلا، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا الإشارة إليه في أول بحث الأوامر عندما نتكلم حول اشتباه المصداق بالمفهوم، عندما نتكلم عن معنى مادة الأمر سنشير. لفظ الميزان مثلا ليس موضوعا لذي الكفتين، بل هو موضوع لكل ما تزان وتقاس به الأشياء. ميزان يعني أداة تقاس وتزان بها الأشياء. المصداق المتعارف للفظ الميزان بما له من معنى، يعني ما تزان به الأشياء وتقاس به الأشياء، المصداق المتعارف والشائع بين الناس هو ماذا؟ هو ذو الكفتين. ولكن إذا استعملت لفظ الميزان بما له في المعنى، بما له من معنى في مصداق آخر غير بالكفتين، وهذا المصداق غير شائع بين الناس وغير متعارف بين الناس، ولكنه مصداق حقيقي للمعنى، إلا أنه مصداق دقي وليس مصداقا واضحا وجليا. إذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا أم مجازيا؟ يكون استعمالا حقيقيا. ومن هذا الباب ما ورد عندنا في الروايات الشريفة من أن أهل البيت عليهم السلام هم الميزان يوم القيامة، الميزان الذي تزان به أعمال الخلائق يوم القيامة. ورد في الروايات أنه أهل البيت عليهم السلام. تنبه، هذا ليس من باب التأويل ولا من باب البطون في شيء، لأن اللفظ هنا لم يستعمل في غير ما وضع له، لم يستعمل في غير معناه المتبادر منه عند العرف. المراد من الميزان ما تزان وتقاس به الأشياء. هذه الروايات التي تقول الميزان يوم القيامة هم أهل البيت ليست في مقام بيان بطن من بطون الآية، وفي مقام بيان معنى خفي لا يدركه الإنسان العادي ويحتاج بيانه إلى المعصوم، ولا في مقام تأويل الآية وبيان التأويل، وإنما هي في مقام بيان مصداق خفي من مصادق المعنى الحقيقي للنص. فإن الإنسان الكامل المتجسد بأهل البيت عليهم السلام هو الأداة التي تقاس عليها أعمال العباد يوم القيامة. كلما كان العمل أقرب إلى هذا الإنسان الكامل وأشبه بعمل الإنسان الكامل، كلما كان مقربا إلى الله وأرضى لله عز وجل، وكلما كان أثقل في ميزان الإنسان. وكلما كان العمل أبعد عن الإنسان الكامل ولا يشبه عمل الإنسان الكامل، الإنسان الكامل كلما كان مبعدا أو بعيدا عن الله عز وجل وخفيفا في ميزانه. فإذا استعمال اللفظ بما له من معنى في مصداق خفي من مصادق هذا المعنى لا يجعل الاستعمال مجازيا، بل هو استعمال حقيقي. وكون المصداق مصداقا خفيا لا يضر بماذا؟ لا يضر بكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذا ما يريد أن يدعي صاحب الكفاية، ويريد أن يقول هناك قيام للمبدأ بالذات في الذات الإلهية المقدسة، ولكن هذا القيام نوع قيام خفي لا يلتفت إليه العرف، ولكن هذا لا يضر بكون استعمال هذه المشتقات في حق الذات استعمالا حقيقيا، لأن الصدقة مرجعها إلى تشخيص المصداق، وليست دقة في مقام اقتناص المعنى وتشخيص المفهوم حتى يقال أنها تتنافى مع كون هذا المعنى معنى حقيقيا لله. ما يتنافى مع كون المعنى معنى حقيقيا لله الدقة في مقام اقتناص المعنى وتشخيص المفهوم، لأن المعنى الحقيقي هو المعنى المتبادر إلى ذهن العرف. فإذا احتجنا إلى دقة لاقتناص المعنى وتشخيص مفهوم اللفظ لا يكون هذا المعنى معنى حقيقيا. المعنى الحقيقي يجب أن يكون منسبقا من اللفظ إلى ذهن العرف ومتبادرا من اللفظ عند العرف، فما يبتني اقتناصه على دقة وتعمل عقلي لا يكون معنى حقيقيا. وقد عرفت أن الدقة التي يدعيها صاحب الكفاية ليست دقة في مقام تشخيص المفهوم واقتناص المعنى، بل هي دقة في مقام تشخيص مصداق المعنى المتبادر من الله عند العرف، وهي بالظاهرة بالحقيقة. على كل حال كنا في مقام تطبيق المتن، وطبقنا مقدارا من المتن، نمر عليه سريعا أو نعيده سريعا ونكمل التطبيق. قال: والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. قلنا أن هذه العبارة واضحة في أن صاحب الكفاية يعتبر ماذا؟ يعتبر أن هذا الكلام من صاحب الفصول وهذا الإشكال من صاحب الفصول شبهة في قبال بديهة. عفوا، مو أن الكلام من صاحب الفصول، يعتبر أن كلام من أنكر اعتبار قيام المبدأ بالذات لدفع شبهة صاحب الفصول هذا كلامه شبهة في سبال، لأنه نحن قلنا البعض حتى يدفع شبهة صاحب الفصول ماذا قالوا؟ قالوا نحن ننكر أنه يعتبر قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة على الذات. صاحب الكفاية يقول لا ينبغي أن يصار إلى هذا الجواب في رد شبهة صاحب الفصول، هذا الجواب شبهة في قبال البديهة، اعتبار قيام المبدأ بالذات ضروري وبديهي كما أوضحنا عندما حررنا محل النزاع في مصطلح المشترك. لذلك قال لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر صدق في صدق المشتق على الذات وجرحه عليها، يعني على نحو الحقيقة، يعتبر من التلبس بالمبدأ بنحو خاص. اعتبار تلبس الذات بالمبدأ بنحو خاص لا ينبغي إنكاره من عاقل، ومن ينكره فهذه شبهة في قبله. نحن لا نقبل هذا الجواب، نجيب بجواب آخر. من التلبس بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف أنحاء هذه يعني أنحاء التلبس الناشئة، يعني اختلاف أنحاء التلبس ناشئ من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى. ونحن مثلنا في الدرس السابق كيف تختلف أنحاء التلبس باختلاف المواد تارة وباختلاف الهيئات. إذا المقدار شرحناه في الدرس، واختلاف الهيئات أخرى من القيام صدورا عم بمثل لك لأنحاء التلبس المختلفة التي تختلف باختلاف المادة تارة وباختلاف الهيئة تارة أخرى، من القيام صدورا مثل الضرب الذي يكون قيامه بالذات قياما صدوريا في الضارب، أو فلولا مثل المرض الذي يكون قيامه قياما فلوليا في المريض مع أن الهيئة واحدة، والاختلاف في المادة. اختلاف المادة ما بين الضرب والمرض أدى إلى اختلاف نحو التلبس، بالضرب القيام قيام صدور، بالمرض قيام حلو، أو وقوعا عليه كالضرب مثلنا اللي بالمضروب يكون ماذا قيامه بالذات على نحو وقوع عليها، ذات المضروب يقع عليها الضرب. لاحظ ضارب ومضروب المادة واحدة الهيئة اختلفت، اختلاف الهيئة أدى إلى أن يكون قيام المبدأ بالذات في الضارب قيام ضروري، في المضروب قيام على نحو الوقوع عليه. أو فيه مثل المقتل سواء كان اسم زمان أو اسم مكان، قيام المبدأ بالذات يكون على نحو ماذا؟ قيامه في المكان أو في الزمان، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا. هذا النحو محل الكلام، هذا النحو من القيام الذي يريد أن يدعي صاحب الكفاية أنه قيام للمبدأ بالذات، وهو نحو خفي من أنحاء القيام لا يتنبه له العرف. واضح الكلام؟ واضح حدود. أو انتزاعه عنه، يعني انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما، أو انتزاعه عنه مفهوما، أي انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتحاده معه خارجا، يعني مع اتحاد المبدأ مع الذات مع ما يجري عليه المشتق خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا. شو عم يدعي صاحب الكفاية؟ عم يدعي أنه بين المبدأ والذات هناك قيام حتى في الذات الإلهية المقدسة، ولكن هذا قيام خفي، وجعل بالنسبة للذات الإلهية المقدسة المبدأ، أرجو الانتباه لأن المطلب دقيق، المبدأ مفهوما غير الذات مفهوما صحيح، وقال بأنه ماذا؟ المبدأ وجودا متحد مع الذات. خلنا نتحفظ على الركنين سيدنا، المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات، والاتحاد الوجودي بين المبدأ والذات، اللذان اعترف بهما صاحب الكفاية. ليش بدنا نتحفظ على الركنين؟ لأنه عندما نريد أن نناقشه أنه فعلا في قيام خفي ولا أصلا لا يتصور القيام في المقام، نريد أن نناقشه على أساس ما اعترف به وأقر به. هو أقر بنقطتين، النقطة الأولى مغايرة المبدأ للذات مفهوما، النقطة الثانية أن المبدأ والذات بينهما اتحاد في الوجود الخارجي، يعني ما عندنا موجود هو الذات وموجود هو المبدأ، عندنا موجود واحد وهو الذات فقط لا غير. طيب قال أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في الإضافات والاعتبارات. سيدنا احنا شرحنا أيضا في الدرس السابق، قلنا الإضافات مثل الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، قلنا الأبوة هي المبدأ لانتزاع الأب، الأبوة من الإضافات اللي ليس لها باب إجراء في الخارج، لذلك قال مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، المنتزع عنه اللي هو ذات الأب أي زايد له تحقق، أما الأبوة ليس لها تحقق. يعني عندما أقول زيد أب لعامر، زيد اللي هو المنتزع عنه له تحقق خارجا، عامر له تحقق خارجا، أما في عند أما أن ندعي أنه عندنا ثلاثة أشياء من
الموجودة في الخارج، الموجود في الخارج أبر أو زيد وعمر، وهناك موجود ثالث وهو الأبوة قائمة بين زيد وعمر، هذا لا يمكننا أن ندعيه. واضح الكلام؟ الأبوة ليس لها هذه ذات الخارج، ماذا لها؟ منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، اللي هو ماذا؟ اللي هو تولد إنسان من صلب إنسان آخر، من ماء إنسان آخر، هو هذا هو منشأ الانتزاع الخارجي. واضح الكلام؟ فإذا قال مع أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه كما في الإضافات، بدي إياك تتنبه لنقطة بالإضافات، صحيح المبدأ بالإضافات، ما هو مبدأ انتزاع المشتق الأبوة؟ المبدأ والذات في تغاير مفهومي بينهما، نعم الأبوة غير ذات. طيب في اثنينية بين المبدأ والذات؟ نعم، لأن المبدأ اللي هو الأبوة وإن لم يكن لهما بذات في الخارج ولكن له منشأ انتزاع واقعي مرتبط بماذا؟ مرتبط بالذات. يعني عندنا ذات وعندنا منشأ انتزاع واقعي مرتبط بالذات قائم بالذات، اللي هو منشأ الانتزاع ذكرنا أنه ماذا؟ تولد إنسان من صلب إنسان آخر، إذا هو منشأ الانتزاع. هذا التولد هو منشأ انتزاع واقعي مرتبط بالذات. فإذا عندنا اثنينية في الواقع، عندنا ذات وعندنا مبدأ مغاير للذات مفهوما، وهذا المبدأ وإن لم يكن له ما بإزاء خارجي إلا أنه له منشأ انتزاع واقعي قائم بالذات. واضح الكلام؟ طيب والاعتبارات، قلنا الاعتبارات فرق عن الإضافات أنه ليس لها ما بإزاء بالخارج وليس لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة، وإنما منشأ انتزاعها ما هو؟ اعتبار معتبر. مثلنا للاعتبارات بماذا؟ بالزوجية. زوجيه مبدأ انتزاع الزوج لزيد، عندما أقول زيد زوج هند يعني تحققت الزوجية بين زيد وهند، الزوجية من الاعتبارات التي ليس لها ما بإزاء في الخارج وليس لها منشأ انتزاع واقعي تنتزع منه بالضرورة. يعني مولانا بالأبوة في منشأ انتزاع واقعي، مش بإيدي وبإيدك أن أعتبر زيدا أبا لعمر أو لا أعتبره. لو الدنيا كلها قالت بنعتبر زيد أب لعمر، وبالواقع عمر لم يتولد من زيد ولم يتكون من صلب زيد ومن ماء زيد، لا يكون أبدا، صح؟ ولو الدنيا قالت ليس زيد أبا لعمر، وبالواقع عمر متكون من ماء زيد، فهو أب له. فالأبوة والأنوة إلى منشأ انتزاع واقعي تنزع منه بالضرورة، ليست تابعة لاعتبار المعتبر. نعم بمقدوري أن أنزل من هو ابن حقيقي بمنزلة غير الابن، أو أن أنزل من ليس ابنا بمنزلة الابن، هذا التنزيل شيء آخر. التنزيل يتضمن ماذا؟ يعني عندما أقول عن من هو ليس ابني هذا ابني، انا معترف انه هو في الحقيقة ليس ابني وانزله منزلة الابن من خلال ترتيب احكام الابن عليه. واضح؟ وعندما اقول لمن هو ابني ليس ابني مثل الآية الكريمة انه ليس من اهلك هو من اهلي، واقعا من هو من الاهل واقعا ينفيه عنه تنزيلا بلحاظ ماذا؟ إنه عمل غير صارح، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه فارقق في العمل ولا تتيان. فإذا الأبوة البنوة لها منشأ انتزاع واقعي، الزوجية لا، من هكذا؟ ما عندنا شيء إنه في الواقع هن زوجة لزيد وما له دخالة أي اعتبار المعتبر في زوجيتها لزيد، لا لا واقع لزوجية هند لزيد إلا ماذا؟ إلا اعتبار المعتبر الزوجية بين هند وزيد بديننا الإسلامي. إذا ماذا؟ إذا قالت المرأة زوجتك نفسي مع توفر الشروط المعتبرة شرعا، وقال الرجل قبلت أو رضيت، يعتبر الشارع أن الزوجية تحققت بين هند وزيد. فإذا هنا المبدأ مغاير من ذات مفهوما، والمبدأ ليس له مادية في الخارج، الزوجية هو ليس لها مادية في الخارج، والمبدأ ليس له منشأ انتزاع واقعي ينتزع منه بالضرورة، ولكنه تابع لاعتبار المعتبر. اعتبار المعتبر أمر واقعي أم لا؟ يعني عندما يعتبر الشارع الزوجية بين هند وزيد، هذا الاعتبار فعل الشارع أم لا؟ فعل الشارع أمر واقعي صحيح؟ هذا غير ذات أم لا؟ غير ذات زيد صحيح؟ هذا الأمر الواقعي المغاير لذات زيد قائم نحو قيام بذات زيد. يعني بالأمور الاعتبارية وبالأمور الإضافية عندنا اثنينية أم لا سيدنا بين الذات وشيء آخر؟ نعم عندنا اثنينية. قلنا بالأبوة في أمر واقعي، تولد إنسان من صلب إنسان آخر، هذا الأمر الواقعي قائم بالذات. حتى بالزوجية اللي هي من الاعتبار في أمر من الاعتبارات في أمر واقعي قائم بالذات، وهو ماذا؟ اعتبار الشارع الذي له ارتباط بذات زيد وذات هند. فإذا بالإضافات والاعتبارات خليك منتفق معي أنه في مغايرة مفهومية بس في اثنينية واقعية في ذات وفي أمر واقعي غير الذات مرتبط بالذات، فالقيام متحقق. نعم هذا النحو من القيام قد لا يلتفت إليه العرف، من لا يقومون على الالتفات العرف. هذا النحو من القيام لنا أن ندعي أنه فيه خفاء عن العرف، ولكن بإلفاف النظر بالتأمل يبقى أنه عندنا أمر واقعي مرتبط بالذات قائم بالذات نحو قيام. هذا الأمر الواقعي بالإضافات أنشأ الانتزاع الواقعي، بالاعتبارات هو الاعتبار اللي هو أمر واقعي أيضا المعتبر ليس له مادة بالذات الخارج، أما الاعتبار أمر واقعي موجود المعتبر وهو الزوجية ليس لها مادة بالذات الخارج، أما الاعتبار فعل الشارع ولا أمر ليس الشارع. حتى بالقوانين الوضعية، بالقوانين الوضعية الآن الزواج المدني شو يعني؟ يعني بيروح رجل وامرأة بيمضوا على عقد من دون أن يتلفظا بصيغة، عقد من العقود الموجودة لدى الدولة مثل عقد البيع، عقد الإجارة، عقد العقود الأخرى، عندهم عقد الزواج. بتروح الزوجة والزوج أو الامرأة أو الرجل بيملأوا هذه الورقة، هو يمضي وهي تمضي على هذه الورقة. فشو؟ فالمجتمع العقلاني والمدني يعتبر أن الزوجية تحققت بينهما، وإن كان الشارع لا يعتبر الزوجية بينهما، لأن الشارع عنده شروط خاصة، إيجاب وقبول وتوفر باللغة العربية وما شابه ذلك. المجتمع المدني يعتبر أن الزوجية تحققت بينهما، هذا معنى الزواج المدني. ما في اعتبار شرعي بس في اعتبار من المجتمع العقلاني المدني، مش هيك؟ فإذا هنا هذا الاعتبار العقلاني أمر موجود أو ليس له وجود؟ أمر موجود له واقعية، المعتبر وهو الزوجية ليس لها مميزة، واضح الكلام؟ قال كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها، أي الإضافات والاعتبارات لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء. بعض التفسير الأبوة ليس بإزائها في الخارج شيء، الزوجية ليس بإزائها في الخارج شيء، فالعقيد انتبه المعتبر ليس لهما بإزاء لا وجود له، أما نفس الاعتبار فعل المعتبر. قال وتكون، أي هذه الإضافات والاعتبارات تكون من الخارج للمحمول لا المحمول بالضميمة. ما هو مراد الماء هنا من الخارج المحمول؟ المحمول ومن المحمول بالضمير. المراد من المحمول أو من الخارج المحمول اللي بيقابل المحمول بالضمير، المراد من الخارج المحمول هو المحمول العارض غير المتأصل. المحمول المراد من الخارج المحمول من الخارج المحمول بل هو العارض غير المتأصل. العارض غير المتأصل مثل شو سيدنا؟ مثل إضافات الاعتبارات. سواء كان هذا العارض غير المتأصل انتزاعيا او اعتباريا، عندما اقول زيد زوج، الزوج عارض على زيد ام لا؟ الزوج متأصل، يعني هناك صفة واقعية اتصف بها زيد في الخارج مثل ما يقول الحجاب ابيض. لا، الزوجية ليس لها مركز في الخارج. هنا ماذا؟ هنا ماذا تابع الاعتبار المعتبر، لكن الزوجية ليس لها مركز في الخارج. فالزوج عارض غير متأصل ليس له مركز في الخارج. وكذلك عندما اقول زيد اب، الاب عارض غير متأصل لان الابوة من الاضافات والزوجية من الاعتبارات، كلاهما عارض غير متأصل ليس له مركز في الخارج. هذا هو المراد من الخارج المحمول في قبال ماذا؟ في قبال المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة هو العارض المتأصل خارجا مثل الأبيض. عندما أقول الجدار أبيض، أبيض عارض متأصل. شو يعني عارض متأصل؟ يعني لا يحمل الأبيض على الجدار إلا إذا انضم إلى الجدار بصفة واقعية متأصلة خارجة وهي الزوجية. الزوجية غير متأصلة في الخارج، الزوجية مفهوم اعتباري غير متأصل في الخارج، الفوقية مفهوم انتزاعي غير متأصل في الخارج. اتضح الفرق بين الخارج المحمول وبين المحمول بالضميمة. أبيض محمول بالضميمة ليه؟ لأنه ما فيه يحمل الأبيض على الجدار إلا إذا انضم إلى الجدار صفة متأصلة في الخارج وهي البياض. البياض وجود عارضي متأصل خارجا مباين في وجود الجدار، بخلاف مثل الزوج، بخلاف مثل الأب. ليس حمل الزوج على ذات بلحاظ اتصاف ذات بصفة واقعية هي الزوجية، ليس حمل الأب على ذات بلحاظ اتصاف ذات بصفة متأصلة هي الأبوة. الزوجية والأبوة ليست مفاهيم متأصلة في الخارج، ليس لها مركزة خارجة. نعم هي إما تابعة لاعتبار المعتبر أو لها منشأ انتزاع واقعي. صار واضحا إذا لم يستمر. قال وكيف كان؟ فلا يعتبر في اتصاف الثاني بالمبدأ وجود المبدأ في الخارج، فإن المغايرة المفهومية بينهما كافية في صحة قيام المبدأ بها. أخذ انتباه مولانا بكل هذه الموارد اللي ذكرها المعتن، المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات متحققة أم غير متحققة؟ متحققة. بالقيام الصبوري، بالقيام العلوي، بالقيام الانتزاعي، بالقيام الاعتباري، بالقيام على نحو الوقوع عليه، بالقيام على نحو الوقوع فيه، بكل هذه الموارد المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات متحققة. بس أنا بدي أسأل سؤال، المعتبر في صدق المشتق حقيقة على الذات قيام مفهوم المبدأ بالذات ولا قيام واقع المبدأ بالذات؟ لا شك واقع المبدأ. سيدنا المفهوم يستحيل أن يكون قائما بالذات، لأن الذات وجود خارجي والمفهوم وجود ذهني، ولا يقوم الذهني بالخارجي. عندما أقول عندما أقول الجدار أبيض، يعني المصحف لحمل الأبيض على الجدار هو قيام مفهوم البياض بالجدار خارجنا، ولا قيام واقع البياض. عندما أقول زينب قيام مفهوم الأبوة لزينب، لا، واقع الأبوة. قلت كيف أقول واقع الأبوة؟ الأبوة ليس لها مبدأ خارجة. قلت لك نعم ليس لها مبدأ، ولكن هناك منشأ انتزاع واقعي يغاير مبدأ معظم الذكاء، صحيح أم لا؟ كذلك الزوجية ليس لها مبدأ، ولكن هناك اعتبار شرعي أو اعتبار عقلاني مغاير للذات معظم الذكاء. ففي اثنينية في عالم الوجود الخارجي بكل هالموارد أم لا؟ في اثنينية. لابد أن تكون الاثنينية محفوظة حتى يكون غير المشتق على الذات حقيقيا. واحد ماذا يقول؟ قال: فإن المغايرة المفهومية بينهما كافية في صحة قيام المبدأ بها أي بالذات، سواء كان للمبدأ وجود مستقل كالإعطاء والقيام. بل هذا مهم في المثل. بل فإذا كافية في صحة قيام المبدأ بها، بل قال كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بفدائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول للمحمول الضمير. بل قال في صفاته الجارية عليه تعالى يكون مبدأ مغايرة له تعالى مفهوما. نحن قلنا المغايرة المفهومية متحققة ونقبل بها في كل هالموارد، بس هل المعتبر قياس المفهوم بالذات أو مفهوم المبدأ بالذات، أو المعتبر قيام أمر له واقعية مغاير للذات بالذات؟ أمر له واقعية. برجع بعيد مكرر أقول إنه بالإضافات والاعتبارات صح، الزوجية ليس لها ما بإذا، الأبوة ليس لها ما بإذا، ولكن الزوجية يقف وراءها الاعتبار الشرعي اللي هو فعل الشارع، اللي هو أمر واقعي مغاير للذات مرتبط بالذات. الأبوة يقف وراءها أمر واقعي اللي هو تولد إنسان من مأساة نصب مغاير للذات مرتبط بالذات. لابد بالمشتق في جرعه حقيقة على الذات، لابد من إثنينية، من ارتباط أمر واقعي مغاير للذات بالذات. هذه الثنائية محفوظة في كل الموارد إلا في ذاته تعالى. قال في صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما. نحن قلنا المغايرة المفهومية متحققة، ولكن مش هي المعتبرة في الجرع الحقيقي اللي مشتق على الذات. وقائما به عينا هذا الذي نقول له، ما في قدر عندما تقول قيام تلفظ يعني لابد من اثنين بالبداهه، لابد من اثنين، تلفظ متلفظ ومتلفظ به، قائم قيام يعني قائم وقائم به بالذات، ما في اثنين. قال: وقائما به عينا لكنه بنحو من القيام. يعني بنحو من القيام اي بنحو خفي من القيام، بنحو من القيام. ما هو لكنه بنحو من القيام؟ لا بأن يكون هناك إثنينية وكان ما بحذائه غير الذات بلقنا قيام، ولكن لا أنه يوجد إثنينية وما بحذائه مبدأ غير الذات، لأن العلم هو عين الذات. القدرة هي عين الذات في الذات الإلهية المقدسة، بل نحو الاتحاد والعينية، وكان ما بعباده هي عين الذات، ما بعباد العلم هو عين الذات، ما بعباد القدرة هو عين الذات. نعود ونذكر أن العينية إذا تحققت وما في أي أمر واقعي مرتبط بالذات، معناتها ما في قيام، ما في تلوث، يعود الإشكال جزءا، يعود الإشكال جزءا. قال
القيام نسبة للطرف واحد،
مستحيل، القيام نسبة، التلوث نسبة، لابد لها من طرفين اثنينية. بتقلي ما في تغاير مفهومي، قلت لك لابد ان تكون النسبه مو بين مفهوم المبدا والفرد. بتقلي طيب ما بتبدل الزوج والاب، ما في ما بايجاد الزوجيه والابوه، بقول لك صح، ما في ما بايجاد الزوجيه والابوه، بس في امر واقعي مرتبط بالذات اللي هو منشا الانتزاع بالابوه، واللي هو اعتبار الشارع الزوجيه. هنا المبدا ليس له ما بايجاد، ولا ان هناك امرا واقعيا مرتبطا بالذات هو المصحح لجري المشتق على الذات بالنسبه الى الشعار. قال وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفيه، فانا شو عم يصير بصاحب الكفيل؟ في تلبس خفي، في قيام خفي، مع انكاره للاثنينيه، مع انكار الاثنينية بالمطلق اصلا من البداء عدم تحقق التلبس والقيام، قيام وتلبس يعني نسبي يعني اثنينية. قال وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر بصدقها اي المشتقات عليه تعالى على نحو الحقيقة. ليش لا يضر بصدقها؟ اذا كان لها اي هذه المشتقات مفهوما صادق عليه تعالى حقيقة، فإذا ولو كان صدقه عليه تعالى حقيقة بتأمل وتعمل من العقل. ليه؟ لأن العرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصادقها. هذه الفكرة شرحناها بما لا تصل عليها. إذا كان معنى المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدا، اللفظ استعمل بهذا المعنى فيه تعالى. نعم مصداق التلبس خفي فيه تعالى، ولكن هذا لا يعني ان الاستعمال غير حقيقي، الاستعمال حقيقي. مهما بلغت الدقة في تطبيق المعنى على مصداقه هذا لا يضر بتمر الاستعمال حقيقيا. شرحناها ومثلنا لها بلفظ الميزان فلا نعيد ولا نكرر. ومن جملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما، مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره، وعلى غيره يعني على الممكنات، جارية عليهما يعني على الواجب والممكن بمفهوم واحد ومعنى واحد، بأجمع من الذات المتلبسة بالمبدأ. غاية في الأمر مصداق التلبس بالممكن جري بالواجب خفي، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس. اختلاف الواجب والممكن في معنى الذي يستعمل فيه المشتق عند الحامل، لا، الواجب والممكن يستعمل المشتق فيهما ويجري عليهما بمعنى واحد. اختلاف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس، يعني اختلاف انه بالممكن كيفية القيام على نحو الاتحاد، عفوا، بالممكن القيام ماذا؟ فيه تغاير واثنينية، عالم واقع العلم غير واقع الذات، قادر القدرة تفضل على الذات، ففي الممكن القيام فيه اثنينية، لذلك هو قيام جديد. بالواجب قياما على نحو الاتحاد بحيث لا يوجد اثنينية، فهو قيام خفي.
فيما يعتبر من جانب من الانتحار وكيفية التلبس بالمبدأ. حيث انه هو نفسه يوضح حيث انه اي قيام التلبس بنحو العينية به تعالى وبنحو الحلول او الصدور لغيره بارد برض مغاير للباب صعب من الباب مريض مرض مغاير للباب حال للباب عالم علم مغاير للباب عرض في تعالى القيام نحو العلمية. قال فلا رجل ما استدمى به في القصور من نقل الصفات الشاكة عليه تعالى عما عليه من المعنى عما هي عليه من المعنى لدى العرف لأنه أكثر من بقيها على معناها العرف بما لا من معنى لدى العرف لابد من الإثمينية بالواجب ما في إثمينية فلابد أن نلتزم أن هذه الصفات استعملت فيه تعالى بمعنى آخر غير معناها العرف منقولة هذه الصفات على لسان الشارع والمتشرعة منقولة إلى معنى آخر غير معنى قال فلا وجه كما لا يخفى برجع أقول إن ما أجاب به صاحب الكفاية كلام خطابي لا يصمت أمام النقد العلمي والله هناك نحو من القيام خفي قيام لابد من اثنينية حتى بالصفات اللي ليس لها ما بإزاء مثل الفوقية والزوجية مثل الأبوة والزوجية قلنا هناك يعني مثل الإضافة والاعتبارات قلنا هناك بين الذات ومنشأ الانتزاع بين الذات واعتبار المعتبر نحو ارتباط بين ذات وشقة إذا قلت الله عالم ما في اثنينية لأنه في الذات فقط العلم ما هو صفة زائدة على الذات الإثمينية واحد بيقول لي في منشأ انتزاع واقعي للعلم غير الذات بيقول لك محال أن يتصف الله بأنه عالم بلحاظ ارتباط ذاته بمنشأ انتزاع واقعي مغاير له لأنه إذا كان الله عالم بلحاظ ارتباط ذاته بمنشأ انتزاع واقعي مغاير له شو بصير؟ بصير مفتقر في كونه عالما الى منشأ الانتزاع وكل ما هو مغاير له حادث فما بل العلم مؤذن وصحاحي مشكلات شو بدل لي عالم انه هناك اعتبار تعلق بالذات وهذا الاعتبار هو هناك اثنينية بين الذات وبين هذا الاعتبار وقيام وارتباط بين الذات وهذا الاعتبار هو المصحح الجري المشترك مثل الزوجي اقول لك ايضا لان هذا الاعتبار غيره فهو ممكن فهو حادث فيصير مفتقرا في كونه عالما الى اعتبار معتبر والله عز وجل عالم والعلم ذاته ولا يفتقر في علمه في كونه عالما لا الى منشا انتزاع مغاير له ولا للاعتبار المعتبر فاذا المشكله عندنا انه في الذات الالهي ما في اي نوع من انواع الاثنينيه يكون مصححا بحمل المشتق على الذات وهذه المشتقات بما لها من معنى عرفي تحتاج الى اثنينيه فكلام صاحب الفصول وجيه انه لابد ان نلتزم بماذا؟ بانها تجري على الذات بغير المعنى الذي تجري فيه على الممكنات. لابد ان نلتزم بالناقل. على كل حال قال كيف ولو كانت أي هذه المشتقات بغير معانيها العامة المتبادرة بذهن العرف جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان أو كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى. الآن نريد أن يشكل صاحب الكفاية على صاحب يعني بنظره أجاب بجواب حلي عن كلام صاحب الفصول الآن يريد بعد الجواب الحلي أن يجيب بجواب
مقضي عن كلام صاحب الحجة. نحن الجواب الحلي ما قضينا، قلنا لابد من اثنينيه، لابد من اثنينيه في الوجود، في صدق هذه المشتقات حقيقة بما لها من معنى وفي، وهذه الاثنينية في الوجود غير متحققة فيه تعالى، غير متحققة فيه تعالى. فإذا الوجه ما ذكره صاحب الفصول من الالتزام بالنقل وبعدم جريه على الذات بنفس المعنى الذي تجري فيه على الممكنات. الجواب الحلي من صاحب الكفاية ما قلناه. غدا نرى النقض الذي ذكره صاحب الكفاية يتم أو لا يتم. إذا كان ما أجيب به عن كلام صاحب الفصول لا يصح لا حلا ولا نقضا، فالمتعين هو الالتزام بما ذكره. النقض يريد أن ينقض صاحب الكفاية بأنه إذا التزمنا بما التزمت به يا صاحب الفصول يلزم أن تكون هذه الصفات إما لقلقت لسان، إما لقلقت لسان، أو يلزم إما الإلحاد أو التعطيل. كيف يلزم لقلقت اللسان أو الإلحاد أو التعطيل؟ وهل واقعا يلزم من كلام صاحب الفصول لقلقت اللسان أو الإلحاد أو التعطيل؟ هذا ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.